إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله وأطيعوه وراقبوه في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، عباد الله، حقيقة مسلمة، ألا وهي أن راحة البال وطمأنينة النفس مطلب يسعى إليه الناس كافة على اختلاف طبقاتهم وتنوع فئاتهم، ولكن أين يكمن أو أين تكمن راحة البال؟ وأين يجد العبد طمأنينة النفس؟ ولعل بعض الفهوم تضيق وتنظر بأفق ضيق وتحصر راحة البال وطمأنينة النفس في الغنى، فيظن أنه إذا اغتنى صار أسعد الناس، ويظن أنه إذا جمع المال وأخذ منه الحظ الوافر فسوف يجد بذلك راحة البال وسوف تطمئن نفسه وسوف يعيش عيشة هنية. ونفوس أخرى تحصر راحة البال وطمأنينة النفس في الجاه والمنصب، ويظن أنه إذا صار صاحب الجاه الواسع والمنصب الكبير والمكانة الرفيعة في المجتمع فإنه بذلك يصبح أسعد الناس. ونفوس غيرها حصرت راحة البال وطمأنينة النفس بالأولاد والأهل، ويظن أنه بذلك يصير أسعد الناس، بيد أننا أيها الإخوة وأيها الأحبة نلحظ جليا. لست أنا وحدي من يلحظ ذلك، بل الأغلب إن لم أقل الجميع يدرك جيدا أن الغنى وحده أو الجاه بمفرده أو الأهل والولد ليس ذلك دائما في كل الأحوال وفي جميع الظروف مصدر راحة البال أو منبع طمأنينة النفس. فكم من غني تجد الشقاء مرسوما على جبينه، وكم من صاحب منصب وجاه لا يأتيه النوم في الليل. وهكذا عباد الله، لا يعني ذلك أن الغنى دوما أو المنصب والجاه باستمرار مصدر القلق ومنبع الانزعاج. نعم، هناك من الأغنياء من جمع الله له بين الدين والدنيا، ولكن قف معي يا عبد الله عند ذلك الرجل المعدوم الذي إذا خطب لم يزوج، وإذا حضر المجلس لم يؤبه به ولم يلتفت إليه، تجده فقيرا معدوما لا يكاد يملك قوت يومه، ولكن إذا سألته وفتشت عن أحواله لا تفارق كلمة الحمد شفتيه، دائما يقول الحمد لله. ولعل من يستمع إلى هذه الكلمة وهي تخرج من بين شفتيه ينظر إليه نظر مستغرب، وأي شيء تحمد الله عليه؟ أتدرون على ما يحمد الله؟ على راحة باله وطمأنينة نفسه. من أين أتت تلك الراحة؟ وما مصدر تلكم الطمأنينة؟ إنه الرضا بالله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، إنه الرضا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. نعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالرضا عباد الله شعبة عظيمة من شعب الإيمان، ومنزلة رفيعة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. الرضا سكون القلب بما قضاه الله وقدره، لأنه اختار لعبده الأفضل والأنفع فيرضى به ويقنع ويزول من نفسه الجزع. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب عز وجل. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. أي إن استطعت أن ترضى فلا تغادره ولا تتركه أبدا، وإلا فاصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إذا تحقق الرضا عند العبد استوت عنده النعمة والنقمة، استوت عنده النعمة والبلية، لأنه يشاهد حسن اختيار الله له وترك سؤال الناس والتعفف عما في أيديهم والتعلق بما عند الله تعالى. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟ قلت: أنا. قال: لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد: ناولنيه، حتى ينزل فيأخذه. وأنتم تعلمون مدى صعوبة النزول من على الدابة. ومن معاني الرضا عباد الله أن يقنع العبد بحاله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، رواه الترمذي. وقدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة وكان كف بصره، وجاءه الناس يهرعون إليه، كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعو لهذا ولهذا، وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه. فقال له عبد الله بن السائب: يا عم، أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. فتبسم وقال: يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. أيها المؤمنون، إن الرضا بقضاء الله وقدره لا ينافي أبدا طموح العبد وسعيه لتحقيق ما هو أفضل له في معيشته وحياته. فالعبد مأمور بالاستسلام لأمر الله تعالى وقسمه، بحيث يرضى ويقنع ولا يجزع ولا يسخط. ومع ذلك فعليه أن يأخذ بكل الأسباب والأعمال الصالحة التي من شأنها أن تجعله يعيش حياة كريمة في الدنيا ويفوز برضوان الله تعالى في الآخرة، على حد قول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، إنه قد تنزل بالإنسان مصيبة أو تحل بداره بلية، كموت ولد أو فقد حبيب أو خسارة تجارة، فيبكي وتغرورق عيناه بالدموع، وهذا لا ينافي الرضا ما دام قلبه بعيدا عن السخط والجزع. فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده إبراهيم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله تعالى. فالرضا يفتح للعبد باب الراحة في الدنيا قبل جنة الآخرة، ويوجب له طمأنينة قلبه عند كل مفزع، ويملأ قلبه غنى وأمنا، ويكسيه برد القناعة، ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره. بخلاف السخط فإنه يجلب اضطراب قلبه وريبته وانزعاجه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى بقسطه وحلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط والرضا. يفرغ القلب لله تعالى، والسخط يفرغ القلب من الله عز وجل، والرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس. فإن حسن الخلق من الرضا، وسوء الخلق من السخط. والرضا عباد الله يجلب للراضي البركة في حياته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرض لم يبارك له. أخرجه أحمد. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: ارض عن الله يرضى الله عنك، وأعط الله الحق من نفسك. أما سمعت ما قال تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه: اللهم ارزقنا الرضا في الأمور كلها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الابتلاء لا يكون عند المنع أو الأخذ فقط، بل يكون الابتلاء عند العطاء أيضا. فكم من عبد فتح الله عليه من أبواب الدنيا فأشغلته عن الله تعالى وأنسته أخرى، وكم من عبد منعه الله الدنيا ففتح له من أبواب ذكره ومحبته وطاعته والإقبال عليه فعوضه خيرا مما منعه. فإذا فاتتك وظيفة، أو خسرت في تجارة، أو لم توفق في الزواج من امرأة ما، أو فاتتك منفعة ما، فاعلم أن الخير فيما اختاره الله لك فارض به. ومن هنا تعلم أنه ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ومتى فتح لك باب الفهم عنه علمت أن المنع عين العطاء، فارض بقسمه وعطائه سبحانه وتعالى لتنال رضا الله عز وجل. عباد الله، وهذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والعبد المجتبى محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، فقد أمركم ربكم بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمرنا، وأيد بالحق رئيس الدولة ونائبه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين، ووفق حاكم إمارتنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين واهدهم سبل السلام، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا رب العالمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.